إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم، تقبل الله منكم.
كذلك سيكون بإذن الله عز وجل معنا في هذه في هذا المجلس المبارك من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تعالى من سورة النساء عند الآية 127 من قوله تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. لو ذكرنا ما في هذه الآية وما لها من ارتباط بما قبلها من آيات، وذكرنا ما فيها من عبر وحكم وعظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وزد هذه البلاد أمنا وإيمانا، واكفها شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا رحيم يا غفار. وبعد، فهذه الآية، الآية 127، آية فيها استفتاء عن وضع مجموعة من الفئات التي تعيش في المجتمع. أول هذه الفئات هي النساء. طيب، ما علاقة ذلك بما سبق؟ لما ذكر الله سبحانه وتعالى إجرام المجرمين وعبثهم، محاولة عبثهم في القضاء، وبعد ذلك ذكر بأنهم يدعون الإناث، وبين الله سبحانه وتعالى أن الإناث كالرجال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة أو يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، على القراءتين. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك زاد الأمر بيانا في إعطاء النساء حقوقهن. فتكلم عن مجموعة من الأمور، وقلنا بأن هذا هو الأسلوب القرآني في عرض القضايا، فهو ما أخذ مثلا النساء وذكر جميع ما يتعلق بهن في مكان واحد، مثل التقسيم الموضوعي الموجود عند في الكتب الآن أو المناهج، ولم يأخذ المنهج التاريخي مثلا، بل أسلوب القرآن الكريم جاء على أحسن الوجوه وأجمل الترتيب ليتم التأثير التربوي. ويتألق الإمام الرازي رحمه الله تعالى في بيان ذلك، فيبين أن من أسلوب القرآن أن يذكر الله شيئا من الأحكام التشريعية، ثم يذكر عقبه آيات تتكلم عن التوحيد والعظمة الإلهية، بحيث يعظم الأمر عند تعظيم الآمر، تعظم الأوامر مع تعظيم الآمر، ويخلط بذلك ما يتعلق بالوعد والوعيد، وهذا أسلوب متكرر. الآن قال الله ويستفتونك، وعطف ويستفتونك، عطف تشريع على آيات الإيمان والحكمة والعظة السابقة، ولله ملك السماء ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. نأخذ من هذه الآية مجموعة من البصائر. البصيرة الأولى ويستفتونك، هذه الكلمة فقط لوحدها ماذا نأخذ منها؟ نقول هذا قانون دستوري عام يبصرنا بمقدار اليقظة والجمال والعظمة في مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد كان مجتمعهم مجتمعا نابضا بالحياة، يكثرون من الاستفتاء حول كيفية إدارة الدين للحياة، وهذه اليقظة وهذه الرغبة في مطابقة أحوالهم لأحكام الإسلام كانت عنصرا بارزا تدل على أنهم يحاولون التخلص من الرواسب الجاهلية. ما كانوا يزعمون التزكية لأنفسهم وأنهم لا يسألون عما يفعلون، وأنهم قولهم هو الحق، وأن قولهم هو الهدى، وأن قولهم هو البصيرة والسداد، بل كانوا يستفتون من أجل أن ينظروا ماذا يأمرهم الله به فيتبعونه ويطبقونه. إذن المهم الذي يبرزه لنا قوله تعالى ويستفتونك الرغبة الحقيقية عند الصحابة، نرى الرغبة الحقيقية والقوية عند الصحابة في مطابقة أحوالهم لأحكام الإسلام والاستفسار عن بعض هذه الأحكام. وأيضا ويستفتونك ليس للترف الفلسفي ولا لكثرة الكلام ولا للعلم والمعرفة، بل للتطبيق، ليس للثقافة وإبراز العضلات العقلية، بل للتطبيق. لقد كان بالقوم حاجة ماسة لمعرفة أحكام دينهم من أجل أن يصلحوا دنياهم، إذن هم فهموا أن أحكام الدين جاءت من أجل إصلاح الدنيا. وفي هذه الآية نرى أن الله تعالى افتتحها بقاعدة عامة وهي ويستفتونك، وختمها بقاعدة عامة وهي وإن الله كان بكل شيء عليما، وفي الوسط ذكر حقوق ثلاثة أصناف، الصنف الأول المرأة، والصنف الثاني اليتامى، والصنف الثالث المستضعفين، فذكرهم جميعا في هذه الآية. والمقصود بالمرأة هنا يستفتونك في النساء، هذه البصيرة الثانية الآن في النساء، كلمة في النساء، لماذا سألوا عن النساء بالذات؟ أيضا هذا يدل على الرقي الذي يعيشه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمعلوم أن النساء كنا لا يذكرن ولا يوبه لهن في العهد الجاهلي، بل هن مجرد متاع، مثلهن مثل البقرة أو الغنمة، كما تورث البقرة والغنمة كانت المرأة تورث تكون جزءا من الإرث، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين كرامتها، فقال يا أيها الناس في أول السورة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لما رأوا ذلك، لما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك، إذن هذا حدا بهم إلى أن يبحثوا عن أحوال النساء كيف يمكن أن يطبقوا مراد الله فيهن بدلا من أن يتعاملوا معهن وفق المنطق الجاهلي الذي يعيشونه؟ إذن هذا معنى في النساء. وقوله يستفتونك ويستفتونك في النساء يعني يطلبون الفتيا والفتوى في النساء، كما قال تعالى يوسف أيها الصديق، وقال تعالى على لسان ذاك الخادم للملك المصري يوسف أيها الصديق وأفتنا، أي نطلب فتواك وكلامك، أفتنا يعني أزل الإشكال الذي عندنا. فقوله ويستفتونك في النساء يعني يطلبون إزالة الإشكالات التي عندهم. وأصل الفتوى من الفتى، والفتى هو الشاب القوي الذي بدأ ينضج وتكتمل رجولته، فالمعنى يطلبون إزالة الإشكال الذي عندهم حتى تنضج عقولهم وترتاح حياتهم.
طيب هنا الاستفتاء الخاص بالنساء هو مقيد بحالة معينة أو بأمر معين، أم يسألونه عن موقف الإسلام من النساء بشكل عام؟
نعم، هنا يتكلم عن أمرين، عن أمر عام وأمر خاص. فأمر عام يعني ما يتعلق بالنساء، ولذلك قال قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم. إذن الله يفتيكم فيما يتعلق بهن وكذلك فيما يتعلق بما يتلى عليكم أو بما يتلى عليكم كما سيأتي في التفسير كما أشرنا إليه عابرا في المرة الماضية. إذن هذا إذا جعلناه أمرا عاما، لكن عندما نتتبع سياق الآيات سنجد أن الكلام هو عن موضوع نكاح المرأة ومعاشرتها، وإذا هي خافت من زوجها، هو إذا خاف نشوزها قد ذكر الله ما يتعلق به. طيب هي العكس، إذا خافت نشوزه ماذا تصنع؟ كذلك الرجل كيف يتعامل معها إذا هي خافت من نشوزها؟ فذكر الله ما يتعلق بذلك.
إذن ما يتعلق بالعلاقات الزوجية.
نعم. البصيرة الثانية قل الله يفتيكم، قل البصيرة الثالثة قل الله يفتيكم، نأخذ من قوله أو تبصرنا هذه الجملة قل الله يفتيكم بضرورة الاهتمام بإجلال البيان الإلهي. كيف؟ ما قال أفتهم يا محمد وقل لهم كذا وكذا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما قال قولي الله يفتيكم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى الفتية في هذا الموضوع لتزيدوا تعظيم ما يتعلق بذلك. ولعل من أسباب ذلك ماذا؟ أن الكلام هنا عن العلاقات الزوجية من حيث خوف المرأة من زوجها أن ينشز عليها. طيب فماذا تفعل عند ذلك؟ سيذكر الله لها ماذا تصنع. لكن لأن الرجل هو الأقوى داخل البيت من حيث الجسد ومن حيث الخلقة البدنية في الغالب، عند ذلك قد تخشى المرأة أن يطغى عليها أو أن يبغي. فأراد الله أن يبين للرجل أن هذا الكلام في ضبط العلاقات الزوجية هو من الله وليس منك، وليس مجرد حكم عابر يمكن أن تتلاعب به. انتبه، الذي أفتاك هو الله، فيجعله هذا يعظم كلام الله. فقوله قل الله يفتيكم بيان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتي، ولابد من البحث عن معاني كلماته ليتم تطبيق ما يريده سبحانه وتعالى. وتبصرنا أيضا كلمة قل الله يفتيكم فيهن بشيء آخر، وهو مدى الرعاية الإلهية للمصالح البشرية. فهذا وعد منه سبحانه وتعالى باستيفاء الإجابة عن الاستفتاء، وهو ضرب من تبشير السائل المتحير بأنه قد وجد طلبته، كأنه يقول على الخبير سقطت. وقد ذكر الله تعالى أنه هو الذي يفتي البشرية في النساء نظرا كما قلنا للطبيعة الوجودية للنساء. فأراد أن يقول بأن الطبيعة الوجودية للنساء هذا من خصوص تحديد ما يتعلق بها من خصوصيات الله وليس من خصوصياتكم أيها البشر. لا تخضع للتجارب الإنسانية ولا للاجتهادات البشرية التي تخطي وتصي وتنجح وتخيب. فهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرا ونهيا في حق النساء الزوجات وغيرهن، الصغار والكبار، قلنا الزوجات وغيرهن، في النساء جميعا سواء كنا صغارا أم كبارا. كما أن ذلك يتضمن لفتة لها قيمتها في عطف الله سبحانه وتعالى وتكريمه للأمة المسلمة، وهو يخاطبها بذاته ويرعاها بعينه ويفتيها فيما تستفتي وفيما تحتاج إليه حياتها الجديدة. فقد كانت الهزة التي أحدثها الإسلام عندما نقلهم من الأفكار الجاهلية إلى الحقائق والأنوار الإسلامية عظيمة جدا، ولذلك صاروا يطلبون فتي الله في أمورهم. البصيرة الرابعة قال فيهن تبصرنا بأن الله يفتي البشرية في النساء لئلا يتلاعب بهن الرجال ولئلا تضيع حقوقهن، ففصل الله تعالى ما يتعلق بالتعامل في مسائل الإرث والزواج والمعاشرة والحقوق الزوجية لئلا يتم تحويل المرأة إلى ورقة للعبث واللعب ورميها في آخر المطاف في قمامات التاريخ كما هو دأب الحضارة أو كثير من مظاهر الحضارة المعاصرة، ومما تمت الإشارة إليه في قوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر ولا يورثون المرأة، فلما كان الإسلام قال ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي في أول سورة في الفرائض اللاتي لا تؤتونهن ما كتب الله لهن. البصيرة الخامسة قال وما يتلى عليكم. الآن ما معنى كلمة وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن؟ الواو هنا وما يتلى عليكم، الواو تدل على أن الله أو تبصرنا بأن الله يفتينا أيضا بما يتلى علينا في الكتاب من الحقوق الشرعية ليتامى النساء، أو وما يتلى عليكم يكون معناها بما يتلى عليكم، يقول الله يفتيكم فيهن بما يتلى عليكم. فإسناد الإفتاء إلى ما يتلى إسناد مجازي، لأن ما يتلى دال على إفتاء الله سبحانه وتعالى فهو سبب فيه. آل المعنى إذن إلى قل الله يفتيكم فيهن بما يتلى عليكم في الكتاب، أي في هذه السورة وفي غيرها. وبعضهم طبعا قال بل المقصود قل الله يفتيكم فيهن والمتلو عليكم في الكتاب يفتيكم فيهن، فهو معطوف على لفظ الجلالة فصار في محل رفع، كما تقول أعجبني زيد وكرمه، أيوة أعجبني كرمه أيضا، ولها يعني أيضا مواضع عربية أخرى نكتفي بهذا لأنها أكثر وضوحا. نأتي إلى البصيرة السادسة قال اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، تبصرنا بوجوب الإقساط ليتامى النساء في كل الحالات، إذ قد تتعرض لأربعة أنواع من الظلم. المرأة تتعرض لأربعة أنواع من الظلم. الأول بخس الوصي عليها حقها، هذه المرأة اليتيمة، بخس الوصي عليها حقها وظلمها بأكل مالها الذي لها أو بأكل بعضه. الثاني منعها من التزوج لينتفع الوصي بمالها خوفا من استخراجه من يده إن زوجها. الثالث بأخذ مهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره، بأن يقول للزوج خلاص أنا مستعد أزوجك هذه البنت التي أنا وصي عليها، ولكن تجعل لي في الشرط كذا وكذا بما هو أكثر من المهر أو بما يضار به المهر فتتضرر هي. المظهر الرابع مظاهر الظلم الذي قد تتعرض له المرأة اليتيمة أو الفتاة اليتيمة التي من وصيها، أن يرغب الوصي بها عندما تكون ذات جمال ومال فيرغب في الزواج منها فيضغط عليها لتقبل به، ثم يضغط عليها لئلا تأخذ المهر المناسب الذي يماثل من يعيش في وقتها. فهذا كله ظلم يدخل تحت قوله تعالى قل الله يفتيكم فيهن، أي انتبهوا لأن الله سبحانه وتعالى سينصف النساء. ثم قال وترغبون أن تنكحوهن، هذه من عجائب الآيات والجمل لأنها تدل على معنيين متضادين في الوقت ذاته وكلاهما صحيح. ترغبون، ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الله حذف حرف الجر، ما قال وترغبون في أن تنكحوهن ولا قال وترغبون عن أن تنكحوهن، فيدخل المعنيان.
سبحان الله.
أي ترغبون في المعنى الأول ترغبون في نكاحهن لجمالهن ومالهن، وترغبون عن نكاحهن لدمامتهن مثلا، وقد يجوز وترغبون في نكاح بعضهن وترك بعضهن، وبالتالي أعملنا الحرفين معا قد يكون الإنسان مثلا وصيا على أكثر من واحدة، يرغب في واحدة ولا يرغب في الأخرى وهكذا. وكلمة ترغبون قد تتعدى بفي فيكون المراد تحقيق الشيء الذي بعدها، وقد تتعدى بعن فيكون المراد الإعراض عن الشيء الذي بعدها. وتحدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن صورة من أهم الصور الداخلة في هذه الجملة فتقول: هذا في اليتيمة تكون عند الرجل ولعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها من غيره، فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في ماله. وتبين عائشة أيضا في تفسيرها للآية شمول الآية لمعنى القسط لليتيمة، سواء كانت مرغوبة في الزواج منها أم نفر عنها الناس في الزواج. فعن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت: هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها. فنوه من سنة نسائها يعني من المهر المعتاد الذي يدفع،
مهر مثيلاتها،
مهر مثيلاتها. فنوه عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. وفي رواية قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها وارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها، فلا ينكحها لمالها، لا ينكحها يعني غيره، ويسيء صحبتها. فقال الله: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعده، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها، طبعا والأمر يتوقف على موافقتها أيضا.
يعني لا مانع من زواج الوصية من يشرف عليها من زواجه بها إذا أعطاها مهر مثيلاتها وكانت هي برضاها طبعا.
نعم نعم، لا مانع من ذلك إذا كان هذا الوصي طبعا ليس محرما عليها، المقصود أنه وصي أجنبي عليها لأن والدها أنس فيه العدل والثقة، العدالة والثقة، فأوكل إليه القيام على ذريته من بعده. طيب، وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما فقال: يا أمير المؤمنين، ما أمري وما أمر يتيمتي؟ يعني كيف أعمل معها؟ قال: في أي بالكما؟ ثم قال علي: أمتزوجها أنت غنية جميلة؟ في بالكما يعني في أي موضوع؟ ثم علي استدرك وقال: أمتزوجها أنت غنية جميلة؟ قال: نعم والإله. قال: فتزوجها دميمة لا مال لها. ثم قال علي: خير لها، فإن كان غيرك خيرا لها فألحقها بالخير، بمعنى أنها هي التي الأمر يعود إلى اختيارها هي. فانظر كيف جاءت الشريعة القرآنية، الشريعة الإسلامية، بإنصاف المرأة وإعزازها أمام التقاليد والتشريعات الجاهلية القديمة والمعاصرة. عندما يتعدى الولي عليها لتصاب منه بطمعه وفي مالها وغبنه لها في مهرها. البصيرة السابع،
يعني الأفضل أن يجد لها غيره
طبعا، إلا أن ربما هي ترغب فيه، الأمر الآن يعود إلى اختيارها هي وشعورها بمصلحتها أين تكون، وطبعا هذا يكون بعد أن تبلغ الرشد. البصيرة السادسة والمستضعفين، ولذلك نحن نخالف بعض الذين يقولون بجواز زواج الصغيرة في مثل هذا السن إذا كانت غير مميزة، وهو قول لبعض الفقهاء لا تشهد له الأدلة، لأنه كيف يمكن أن تميز ما ينفعها مما يضرها في مثل هذا الموضوع. البصيرة السادسة والمستضعفين من الولدان. الآن الواو معطوفة على أي شيء؟ كثير من المفسرين يميل لأنها معطوفة على قوله تعالى: يفتيكم فيهن وفي المستضعفين من الولدان. هذا إذن الصنف الثاني من الأصناف التي أراد الله سبحانه وتعالى بيان حقوقها لئلا تضطهد أو تظلم أو تغبن في حقوقها. فتبصرنا هذه الجملة المباركة بوجوب القيام على رعاية الأطفال إذا كانوا مستضعفين، وهم أصلا مستضعفون، وطبيعة الطفولة أنها مرحلة استضعاف، يعني مرحلة ضعف، ومرحلة لا يستطيع الأطفال فيها أن يقاوموا عواصف الحياة منفردين. فالمعنى أيها الآباء وأيها المسؤولون عن الأمة، أيها المسؤولون عن المجتمع المدني، قوموا بالواجب على المستضعفين، للمستضعفين من الولدان الصغار، بأن توفروا لهم حقوقهم التي يقيمون بها حياتهم. مثل ماذا؟ مثل أن تنشئهم خير نشأة، وتوفر لهم وسائل التعليم الصحيحة والحياة، وتوفر لهم الحياة الغذائية السليمة، وأن تعطوهم حقهم من الميراث، وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد والتلاعب، وأن تحموهم من أن يستغلوا في العمالة والجهالة والسخرة والرق. هذا كله داخل في قوله والمستضعفين من الولدان.
الولدان يشمل الذكور والإناث.
نعم. البصيرة السابعة وأن تقوموا، البصيرة الثامنة وأن تقوموا لليتامى بالقسط، وأن تقوموا لليتامى بالقسط. هنا تبصرنا بوجوب القيام بالعدل التام في رعاية الأيتام جميعا ذكورا وإناثا. لماذا وما سبق؟ نقول الذي سبق كان كلام عن يتامى النساء. قل لا أفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. إذن صار عندنا النساء عموما ويتامى النساء خصوصا. لأن لماذا الذكر؟ يعني هذه تكاد تكون من المعجزات الإلهية عند التأمل. لأنك ترى الآن النساء يتم استغلالهن على أبشع وأسوأ نطاق، فتستغل الفتاة في مواخير الرق الأبيض المعاصر إلى أن تصير عمرها، لأن يصير عمرها مثلا في حدود 40 وهكذا، فيتلعب بها في هذه الحانة وفي تلك الحانة وفي دور البغاء وفي المتاجرة بهن. ولذلك تجد الحضارة المعاصرة المنافقة فقط تستخدم النساء في الصور والإعلانات، لا أن تبحث عن ما ينصفهن ومن خلاله يجدن أرواحهن ونفوسهن. لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي. فذكر الله إذن ما يتعلق بالنساء أولا، وما يتعلق بيتامى النساء ثانيا، ثم ذكر ما يتعلق بالمستضعفين من الولدان عموما سواء كانوا يتامى أو غير يتامى، ثم عاد فذكر اليتامى من الولدان ليدخل الذكور ها هنا. فتبصرنا بوجوب القيام بالعدل التام في رعاية الأيتام ووجوب القيام عليهم في المصالح الدينية والدنيوية بما يخلص حقوقهم. وقد ذكرنا بأن هذا يدخل في السابق، ولكنه خص اليتامى لمزيد العناية وليدخل الذكور فيهم. ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدينية أن يتم إلزامهم بما أمر الله به، تعويدهم على ذلك وما أوجبه على عباده، فيكون الأولياء مكلفين بذلك، يلزمونهم بالصلاة مثلا. وكذلك يشمل القيام في مصالحهم الدنيوية القيام على تنمية أموالهم، وأن يطلب الأحظ لهم فيها وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن. وكذلك لا يحابون فيها صديقا ولا غيره في تزوج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم. وهذا من رحمته تعالى بعباده من أجل أن يحافظ على هذه الفئة التي قد يستضعفها الناس. وأن تعلم الآن يعني تعلن الإحصاءات الرسمية أنه في أوروبا ضمن موجات الهجرة غاب ما يزيد عن 10,000 من الأطفال أثناء الهجرة، لا يعلم يعني اختفوا من الوجود الرسمي. مع ذلك أنهم قد خضعوا لعصابات، وهذا بحسب إعلانات الصحف هناك، مع ذلك أنهم خضعوا لعصابات تتاجر بهم. والمتاجرة بالأطفال الآن صارت تتخذ مناحي متعددة ورهيبة وفي غاية البشاعة. والعجيب لا يوجد من يعتبر أن هذه حرب ضد الإنسانية، ولا يوجد من يعتبر أن هذه جرائم تعامل بما هو أعلى مما يسمونه الجرائم الإرهابية. 10,000 طفل يختفي، ويتم استغلال هؤلاء الأطفال بحسب الصحف والإعلانات الصحف إما في تجارة الأعضاء، وإما في العمالة وإما في البغاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البصيرة التي تليها قوله تعالى وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، هذا قانون كلي، فتبصرنا هذه الجملة بضرورة استحضار الرقابة الإلهية الدائمة التي تحصي كل خير مهما صغر شأنه وخفي فاعله. وهذه الجملة المباركة تعني أيضا ما تفعلوا من خير لهذه الأصناف السابقة التي هي النساء ويتامى النساء والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط، الأربعة الأصناف. ما تفعلوا من خير لهذه الأصناف زيادة على حقوقهم وكذلك لغيرهم، فإن الله قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير قلة وكثرة، فإن الله كان به عليما، فاطمئنوا لن تضيع منكم بركته ولن يضيع أجره ومثوبته ومكافأته في الدنيا والآخرة. هذا سبب التذييل لهذه الآية المباركة بهذه الجملة. وهذه الآية يعني عندما نعود للإطلالة العامة عليها نقول تبين أن الشريعة جاءت لتنصر المصالح التي تتعلق بأربع فئات. الفئة الأولى النساء، والثانية يتامى النساء، والثالثة المستضعفين من الولدان، والرابعة اليتامى. وجعل الله القيامة عليهم على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى استغلالهم وهضم شيء من حقوقهم، وهذه المحرمة، مرتبة محرمة سافلة. المرتبة الثانية القيام لهم بالقسط والعدل بأن لا يظلموا من حقوقهم شيئا، هذه الواجبة وهذه متوسطة. والمرتبة الثالثة الزيادة في رزقهم وإكرامهم والقيام على حقوقهم بما هو زائد على ما يحتاجون إليه، وهذه هي المندوبة التي ينبغي أن يسعى لها، أن تسعى لها المجتمعات. وهنا تتعجب من محافظة الشريعة لحقوق الفئات المجتمعية المختلفة. بذلك نكون قد أتينا على هذه الآية التي هي الآية 127.
ثم يقول الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
قبل أن ننتقل إلى هذه الآية فقط نلفت النظر إلى أن في الآية السابقة بالنسبة لما يتعلق بالآية السابقة بأن المنهج القرآني قد جاهد الرواسب الجاهلية في النفوس من أجل نصرة تلك الفئات التي كان لا يلتفت إليها ولا تذكر، وهذا يدل على عظمة الإسلام وعلى تثبيت المعالم الإسلامية في النفوس وتطبيعها في الأوضاع القائمة. أما هذه الآية التي هي وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فترى في هذه السورة العقول المؤمنة اليقظة تستفتي ربها في شؤون الحياة كما في الآية السابقة ويستفتونك في النساء، وهنا قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، عطف ليكمل لهم ما يتعلق باستفتائهم، أي أنتم تستفتون في النساء أخبركم فيما يتعلق باليتامى بيتامى النساء، الآن سيخبركم ما يتعلق بالعلاقات الزوجية، ولكن من جهة بغي الرجل على المرأة، فقال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. طيب وبغي المرأة على الرجل نقول قد ذكر في أول السورة في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن، فعطف هنا ليكمل ما يتعلق بعلاقة المرأة مع الرجل عندما تخاف المرأة من الرجل أن يتعالى عليها أو أن يستغل ما أعطاه الله من حقوق ويسيء استعمالها. ففصل عددا من القوانين التي تدل على إنصاف المرأة في الحياة الزوجية لمنع الزوج من التعسف في استعمال حقوقه، وبذلك يتم حفظ حقوق المرأة من تهديد أمنها وتصان ويتم صيانة كرامتها، وبذا يتم المحافظة على الأسرة. وقد ذكر الله تعالى في هذه الآيات ثلاثة أحوال لطرفي الأسرة. الحال الأول حال نفور الزوج من الزوجة، فتبصرون الآية بعدة بصائر. البصيرة الأولى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هو نفر منها، لكن هل نفر منها بحق أو بباطل هذه مسألة أخرى. الآن مجرد وجود النفور طب كيف يتعامل مع النفور؟ كيف تتعامل هي مع هذا النفور؟ وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا وإعراضا. فتبصرون الآية بأن من مظاهر نفور الزوج من الزوجة بأن مظاهر نفور الزوج من الزوجة تعود إلى أمرين، إما النشوز، قال نشوزا أو إعراضا، وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا، إما أن ينشز عليها، كيف؟ بأن يرتفع عن القيام بأفعال المعاشرة الزوجية الحسنة، وإما بأن يظهر الإعراض عن الإقبال عليها. وكلا المظهرين لا يدلان على عيب في الرجل بالضرورة،
بل قد يقول. شو الفرق الآن بين النشوز والإعراض؟
نعم، الآن نبين هذا. المظهر الأول النشوز. ما معنى النشوز؟ نشز إذا ارتفع وعلا، والنشز المكان العالي المرتفع، كما قال تعالى وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني ارتفعوا من مكانكم، يعني إذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرتب أوضاعكم في الجلسة فافعلوا ذلك، فقوموا. ونشزت المرأة استصعبت على بعلها، ونشز هو عليها يعني ارتفع عليها، وعند ذلك أبغضها أو أبغضته. فنشوز الرجل ارتفاعه عن القيام بأفعال المعاشرة الزوجية الحسنة، ويشمل كل فعل سببه الترفع والإباء بأن يرتفع عن القيام بواجباته أو يستعلي بنفسه عنها إلى غيرها أثرة عليها، إما لأنه ألقي في قلبه بغضها لكراهة منه لها لدمامتها أو لسنها أو لكبرها أو لشيء في خلق أو خلق أو غير ذلك من الأمور التي قد يكون فيها محقا وقد يكون فيها مبطلا. هذا معنى النشوز، أن يرتفع عليها. الإعراض أن يتركها ويهجرها بأن ينصرف عنها. إذن النشوز معناه أن يرتفع عليها فيسيء معاملتها. الإعراض أقل، يعرض عنها يتركها لا يلتفت إليها، فلا يعطيها المنافع المعتادة من المؤانسة والمباسطة. فإذا كان الإعراض عنها لانشغاله بواجبات الحياة وأعبائها أو لانشغاله بحل المشاكل الدينية والدنيوية، ففي هذه الحالة هذا ليس نشوز ولا إعراض، هذا ينبغي أن تعينه. وإنما المقصود الإعراض بأن ينصرف عن ما اعتاده أو ما اعتادته من المعاشرة الحسنة مما هو واجب عليه أو في حيز الواجب. والتفريق بين النوعين ضروري. البصيرة الثانية قال فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. تبصرنا هذه الجملة بأنه يجوز للمرأة عند وجود نشوز الزوج أو إعراضه أن تتفق مع زوجها على صلح مشترك بين الاثنين. فلا جناح عليهما، يعني لا جناح على المرأة ولا جناح على الرجل، لا إثم عليه، لا حرج عليه ولا عليها، أن تقول له أنا رأيت منك نشوزا، رأيت منك إعراضا. بس لو فقهت النساء هذا الكلام أظن يعني ربما نصف الحالات الزوجية يمكن حلها. تأتي فتتلو عليه هذه الآية، والمشكلة هو في الأمية القرآنية من قبل الرجال والنساء، فتتلو عليه هذه الآية وتقول له أنا رأيت منك نشوزا وإعراضا، إذن نريد أن نتفق على صلح. هذا الصلح قد يكون بأن تتنازل هي عن بعض حقوقها رغبة في المحافظة على العشرة الزوجية. مثل ماذا أن تتنازل عن بعض حقوقها؟ مثلا النفقة، مثلا الكسوة، مثلا المبيت. وقد يكون أوسع من ذلك، تقول له والله أنا حريصة على أن أبقى معك، وقد رأيت إعراضك عني أو نشوزك علي وإقبالك رغبتك مثلا في أن تتزوج، ففي هذه الحالة يمكن أن تعطيه هي بعض المال إذا هي حريصة في أن تبقى على هذه الزوجية، وهو يجوز له أن يأخذه. لذلك هذا معنى قوله تعالى فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا. فهذه الصيغة فلا جناح تدل على الإباحة، ولكنها إباحة مشعرة بمنع سابق، لأنه يجب أن يعاشر أن يقوم بحقوقها. فإذا هو رغب في أن يتزوج غيرها ويخشى الفتنة، يخشى أن يقع في الزنا مثلا ويرغب في الزواج من غيرها، إذن ومتحرج من أن يخل بحقوق الأولى، إذن الآن ربما يفكر في طلاقها، عند ذلك فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا. ولذلك قال فلا جناح، فهي إباحة مشعرة بمنع سابق، والمراد لا حرج ولا إثم. وسبب هذه الصيغة أن كل من الطرفين قد يتحرجان، فيظنان أن تقديم المرأة لبعض التنازل غير مقبول سواء من قبل الرجل أو من قبل المرأة، فلا يبقى له إلا أن يطلقها. أو طبعا إذا كان الطلاق ممنوع كما هو مثلا في الشريعة الكاثوليكية فعند ذلك قد يتآمر عليها ويقتلها كما تحدث كثير من القصص من هذا النوع لا حول ولا قوة إلا بالله.
إذن قوله فلا جناح يدل على أن هذه الأمور التي سيصطلحان عليها قبل الصلح قد تكون ممنوعة.
نعم
يعني هي من الحقوق
يعني مثلا المبيت لا بد أن يبيت أن يقسم لها من المبيت حتى لو لم يكن عنده زوجة.
بس جميل التعبير بفلا جناح.
نعم نعم صحيح. وربما كان الصلح قد يكون الصلح إذن الصلح في البداية هو على بقاء الرابطة الأسرية مع التنازل عن بعض الحقوق فتتنازل هي ويقبل هو ولا جناح عليهما في ذلك. طيب قد يكون الصلح ليس على ذلك، قد يكون الصلح على المخالعة بأن تقدم المرأة عوضا ماليا للزوج عندما تضيق من أن تبقى معه فأذن الله في ذلك وهو لا يستطيع أن يتهرب من ذلك عندما تطلب منها المخالعة ولو كانت ظالمة له يرفع الأمر للقاضي وقد إذا امتنع هو وقد يحكم القاضي بأن تقبل دعواها يعني بحسب الحالات المختلفة فأذن الله في ذلك بدلا من بقاء الطرفين في حياة يملؤها الغم بدلا من الصياح اليومي والتنافر بأن لا يطيق النظر إليها ولا الجلوس معها ولا تطيق هي كذلك. ولذلك قال الله ذكر الله تفصيل الخلع في قوله في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أي من المهر أو حتى من العطايا بعد ذلك إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، يعني البقاء بقاء الرابطة الزوجية متعب لكلا الطرفين، فإن خفتم أن لا يقيما أو لواحد منهما فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت هي المرأة به. فسماه هناك افتداء وهنا سماه صلحا لأن هنا أعم. وعائشة رضي الله تعالى عنها تبين حدوث مثل هذا لأم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها. تقول عائشة عن سودة ما رأيت امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدة. يقول أنا لو خيرت أن أكون في جسد امرأة سأختار أن أكون في جسد امرأة سودة بنت زمعة، إما من الناحية الخلقية لأن سودة كانت طويلة وضخمة يعني واضحة الجسد وكانت ترى في الليل ويتستبين، وإما الخلقية، إذن إما الخلقية ربما عانت الخلقية وربما عانت الخلقية وربما عانت الأمرين معا، ولكنها قالت بأن فيها حدة لأن هي كبيرة في السن، سودة هي أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فلما كبرت يعني سودة جعلت يعني هي قريبة من سن النبي صلى الله عليه وسلم هي كبيرة، فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة. وبينت عائشة أن لهذا النفور أن لهذا التصرف من سودة سببا. ما السبب؟ قالت يا ابن أختي، وهي تحدث هشام بن عروة، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو في يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله يومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها. قالت تقول في ذلك أنزل الله وفي أشباهها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل فأنزل الله هذه الآية. قال ابن عباس فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. وتعمم الفقيهة العالمة عائشة رضي الله تعالى عنها الفهم الذي تبصرنا به هذه الآية فتقول وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل يكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك في شأني أجعلك من شأني في حل، يعني انظر أنت ماذا تفعل وسأجعلك في حل. البصيرة الثالثة يبصرنا قوله تعالى خافت بأن النفور بين الزوجين قد يكون واقعا وقد يكون متوقعا، فلا بد من تفكر الزوجة في الواقع والمستقبل، وذلك لأن كلمة خافت إما أن يكون معناها علمت، يعني كلمة خافت ذكرناها في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، فيكون معناها علمت، واللاتي تخافون التي تعلمون نشوزهن، يعني النشوز واقع. وهنا وإن امرأة خافت من بعلها، أي وإن امرأة علمت من بعلها نشوزا، فالنشوز واقع. وإما أن يكون معناها المستقبل، خافت يعني تخاف أن يحدث في المستقبل، تتوقعت. فكلمة خافت إما أن يكون معناها علمت، وإما أن يكون معناها ظنت. فالخوف توقع ما يكره بوقوع بعض أسبابه أو ظهور بعض أماراته، وهذا من أهم ما تشغل الزوجة به نفسها بدلا من الاشتغال بالعبث واللهو والتسوق. ماذا نريد أن نقول؟ نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخوات المستمعات يسمعنا. نريد أن نقول بأن المرأة كثيرا ما تفكر كيف أين ستخرج، أين ستتمشى، ما الجديد الذي ستلقى به صواحبها، لا تفكر بمستقبل أسرتها. فكلمة خافت بيان لها لإعادة خريطة عقلها، خريطة الخريطة التي بها تفكر. فلا بد أن تفكر في زواجها، هل الأمور مستقرة، الأمور تزداد حسنا، هل يمكن أن يتوقع حدوث شيء يخل بالعلاقة الزوجية والحياة الأسرية. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فإذا لابد أن تفكر بذلك، وينبغي أن تنظر إلى الأمارات والعلامات الواقعة على ماذا تدل، خوفا من أن تقع العواقب والمآلات دون يعني دون سابق إنذار. وهذه الأمارات إما أن تكون قوية فتورث العلم الحاضر، فيكون معنى خافت يعني علمت، وإما أن تكون في بدايتها فتورث الخوف من المستقبل، مثل أن يقول الرجل لامرأته أنت فيك كذا، أو لماذا لا يتزوج الإنسان فتاة أخرى. فهو إذا قال مثل هذا إذن ينبغي أن تحسب الحساب أن هناك شيء ولا بد أن تعالجه، ولكن لا تعالجه بما يحرم الله، لا تأتي تعالجه بأن تعترض على حكم شرعي كما تفعل كثير من النساء، ولا تأتي تعالج هذا الوضع بأن تنكد على زوجها فتزيد الأمور سوءا، وإنما تنظر في حالها ووضعها ثم تضغط على هواها وعلى رغباتها، وتحاول أن تصلح البيت الزوجي لئلا تتهدم تلك الأسرة. فهذا ما نستفيده من قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. طب لماذا قال من بعلها لم يقل من زوجها، وصف الزوج بالبعل لماذا؟ إشارة إلى أن الرجل قد لا يلام على تغير مزاجه على زوجته، يعني قد لا يكون ظالما، قد يكون عادلا. فمن أهم الصفات الواجبة في المرأة والتي للأسف النساء يخفقن فيها، ما أهم الصفات بعد الإسلام بعد أن تخاف من ربها؟ التودد. فالأصل في البعل أنه بمعنى السيد، لذلك قال من بعلها، فتتودد وتتقرب إليه إلا مثل ما يتقرب الإنسان لواحد أكبر منه مسؤول أو هكذا، لا أن تجعل نفسها بمثابة الند المكافئ الذي يرد الكلمة بالكلمة والجملة بالجملة، بل تحاول أن تستوعب ما يخرج من الزوج ربما من نزق أحيانا ومن غضب أحيانا، لأنها هي السكن وهي ملكة البيت التي تستطيع أن تمتص الصدمات من أجل المحافظة على الأسرة. ولذا يقال امرأة مستبعل إذا كانت تحظى عند زوجها، والرجل يتعرس لامرأته يطلب الحظوة عندها، والمرأة تتبعل لزوجها إذا كانت مطيعة له. طبعا نحن نتكلم عن العدل، عن حالات العدل وليس عن حالات الظلم عندما يظلم المرأة الرجل زوجته. والبعل أرض مرتفعة لا يصيبها مطر إلا مرة في السنة، فإذا هذا يدل على الارتفاع في كلمة بعل. وقد قال بعضهم إذا ما علونا ظهر بعل عريضة تخال علينا قيض بيض مفلق. ومن أجل ذلك جعل الله الطلاق للرجل لأنه أحرص على عصمة الزوجية لما تكلفه من النفقة لما تكلفه هو من النفقة، ولأنه أبعد عن طاعة الانفعال العارض، وفي المقابل جعل المرأة حق الفسخ إذا لم يفي بحقوقها من النفقة والإحصان أو إذا ضاقت هي عنده. إذن هذا من البصائر التي نأخذها من هذه الآية. ثم قال الله والصلح خير، هذا قانون عام بعد كلام خاص. الكلام كان عن الحالة الزوجية أو عن وضع الأسرة، عن وضع الأسرة. ثم قال والصلح خير، تبصرنا بأن الصلح خير من بقاء النزاع، وهذا يعني أن يتنازل أحد الطرفين للآخر إما لإبقاء الحياة الزوجية مع بعض التنازلات، وإما للاتفاق على الفراق مع بعض التنازلات أيضا، لئلا تحل العداوة والبغضاء والحرب بين الطرفين. قد يكون التنازل من الرجل، قد تكون من المرأة. يعني مثلا قد يكون الرجل هو أصلا راغب في المرأة لكن هي التي لا تريد، طيب لا مانع، إذن تفتدي. وقد يكون هو الذي راغب في الفراق، وإذا لابد من أن يتنازل هو عن شيء، فعند ذلك يمتعها أو تتنازل هي عن شيء. فظن الطبري رحمه الله أن المراد بالصلح هنا بقاء الرابطة الزوجية مع بعض التنازلات لأن السياق يقتضيه، فقال والصلح بترك بعض الحق استدامة للحرمة وتمسكا بعقد النكاح خير من طلب الفرقة في الطلاق، فجعل هذا المعنى الصلح خير، أي الصلح بدلا من الفراق. والمقصود الأمر بأسباب الصلح وهي الإغضاء عن الهفوات ومقابلة الغلظة باللين. ولكنك عند التأمل ستجد أن كلمة الصلح خير شاملة لما ذكره الطبري ولما هو أعم منه، قد يكون الصلح بالفراق نفسه. فجاءت الصلح خير بصيغة التعميم بعد صيغة بعد كلام خاص، فتفيد العموم خلافا لمن منعه. والصلح شامل للبقاء والفراق. ولننظر في حال السلف الذين استفادوا من هذا القانون الإلهي في عملية الإصلاح الاجتماعي. فعن خالد بن عرعرة أن رجلا أتى عليا رضي الله تعالى عنه يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا، يعني في الآية ما معناها، فقال قد تكون المرأة عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها، يعني السن، تقدمها في السن، أو سوء خلقها أو فقرها. ما الآن لا تأتي واحدة من الأخوات المستمعات ويفهمنا خطأ فيقولنا هل معنى ذلك أن الرجل إذا رأى امرأته صارت كبيرة خلاص بعد 10-20 سنة 30 سنة يتخلى عنها ويرميها؟ نقول ليس المقصود هذا. نحن الآن نتكلم عن حالة واضحة وهي إذا الرجل نفر عن زوجته، ودائما أو كثير غالبا الرجل يبقى في حيوية ونشاط لفترة متقدمة بعكس المرأة، فهذا هو المقصود. وليس المقصود أن الإنسان لا يكون وفيا لزوجته، بل ينبغي أن يكون وفيا لزوجته، ومن وفائه لزوجته أن يبقيها معه، ولكن أيضا حتى لا يقع في الحرام يمكن أن يتزوج، وعند ذلك لا بد أن تنظر في طريقة للصلح بينها وبينه. فهذا معنى كلام علي، قال قد تكون المرأة عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو فقرها، فتكره فراقه لأنه تحب أن تبقى العلاقة الزوجية. فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له، يعني قالت والله أنا أريد أن أهديك اليوم هدية، هذه مثلا كان مهرها 50,000 أو 20,000، تقول له هذه 5,000 هدية مني. طبعا قد يكون من المهر وقد لا يكون من المهر، قد يكون من العطايا التي تجدها، قد يكون من الرواتب، لكن لا ينبغي أن يكون هذا بشكل ظالم بحيث مثلا يقتطع من راتبها دائما، إنما المقصود هو هدية تطيب نفسه بها. فقال علي رضي الله تعالى عنه فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له، وإن جعلت له من أيامها شيئا فلا حرج، يعني دخلت له ما في مانع أن تتزوج، وأيضا فوق ذلك لا حاجة لأن تعدل في القسم وفي المبيت. وقد يكون الصلح بينهما بأن تعينه على الزواج من شابة أخرى يبتغي منها الولد. فعن ابن سيرين، الآن العكس، أن تقوم هي بالبحث عن زوجة له. فعن ابن سيرين جاء رجل إلى عمر فسأله عن آية فكره ذلك وضربه بالدرة، فسأله آخر عن هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فقال عن مثل هذا فسلوا، ثم قال هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها، يعني لما عادت هي تستطيع أن تقوم بواجبات الفراش، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها، فما اصطلح عليه من شيء فهو جائز. ويضرب ابن عباس صورة أخرى لذلك فيقول: تلك المرأة تكون عند الرجل لا يرى منها كبير ما يحب، هذا يحصل، وله امرأة غيرها أحب إليه منها فيؤثرها عليها، فأمره الله إذا كان ذلك أن يقول لها: يا هذه إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة فأواسيك وأنفق عليك، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة فأواسيك أو فأواسيك يعني بالنصب بإضمار أن أو وأنفق عليك فأقيمي وإن كرهت خليت سبيلك. إذن هو نفسه يبادر إلى الصلح، ولكن يقول لها: إما أن تتنازلي عن بعض الأشياء لأنه أنا لا أستطيع أن أفي، وإما أن أطلقك وترتاحين وأنا بصراحة خاص. فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه، ولذلك قال الله: والصلح خير وهو التخير، هذا كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي قوله تعالى: أن يصلح بينهما صلحا، قراءتان توضحان مشهدين. أما القراءة الأولى فهي قراءة أهل الحجاز والبصرة بفتح الياء وتجديد الصاد يصالحا، وأصله أن يتصالحا بينهما صلحا، ثم أدغمت التاء في الصاد فصيرتا صادا مشددة من التصالح، ومعناه يتوافق على أمر بينهما أي الصالحة أي تصالحة. القراءة الثانية قراءة أهل الكوفة أي يصلح بينهما صلحا بضم الياء وتخفيف الصاد من الإصلاح، فالإصلاح عند التنازع والتشاجر مستعمل، فمن خالف مثل قوله تعالى: فمن خالف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم، من الإصلاح. وقال تعالى: أو إصلاح بين الناس. وانتصب صلحا في هذه القراءة على المصدر، وكان الأصل أن يقال تصالحا ولكنه ورد كما في قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، وقوله: وتبتل إليه تبتيلا، ولم يقل تبتلا. فالقراءة الأولى تدل على التصالح، وهذا يعني التوافق إذا لم يكن هناك تنازع، والقراءة الثانية تدل على الإصلاح إذا كان هناك تنازع. إذن هو يحكي عن الأمرين معا، يعني ليس بالضرورة أن الصلح الذي يعقد بناء على وجود تنازع، قد لا يكون هناك تنازع وإنما توافق، وقد يكون هناك تنازع عند ذلك لا بد من المصالحة الوصول إلى الصلح. البصيرة السادسة نأخذها من قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. تبصرنا هذه الجملة بهذا القانون النفسي التزكوي التربوي الذي يكشف طبائع النفوس البشرية، حيث يصر كل صاحب حق على حقه، هذا الشح. والإسلام هو النظام الوحيد الذي يضع الحقوق ثم يحذر من إساءة استعمالها، وهو كما ترى هنا في قوله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، قانون عام يشمل الرجال والنساء. فالتفت سعيد بن جبير فيه إلى أن قال: نفس المرأة أحضرت الأنفس الشح، يعني نفس المرأة على نصيبها من زوجها من نفسه وماله. والشح الأصل فيه المنع، ما معنى الشح؟ المنع، ثم يكون منعا مع حرص، فهو أسوأ من البخل،
أسوأ
منه. إذ هو البخل ذاته مع زيادة الحرص، ولذا يقال: تشاح الرجلان في الأمر، إذا أراد كل واحد منهما الفوز به ومنع صاحبه، ومنع صاحبه الآخر من أن يأخذ أو يدخل معه، فهو أشد من البخل وهو أبلغ في المنع من البخل. وقيل: البخل في أفراد الأمور وأحدها، والشح عام. وقيل: البخل بالمال والشح عام في المال وفي المعروف وفي الأخلاق وهكذا. وصفة الشح صفة ملازمة لا تنفك عن الإنسان، ولا بد من مقاومتها ومجاهدتها، ولذلك قال الله: وأحضرت الأنفس الشح، يعني انتبهوا لأنفسكم. لا يأتي واحد يقول: والله أنا قد تنازلت لامرأتي، وهي تقول: والله أنا قد تنازلت. لا لا، في الحقيقة كل واحد منكم غالبا يكون شحيح، إذن لا بد من التنازل الحقيقي ها هنا. هذا ما طبعا هنا المرأة تختبر في هذا والرجل يختبر في هذا. ومن يوق، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعكس الشح والمشاحة التسامح والمسامحة. يدربنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مخالفة أهواء النفوس ومقاومة شحها الكامن. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، فصار الشح الإفراط في الحرص على الشيء مع منع الآخرين من حقوقهم، مثل إفراط المرأة في حرصها على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها وحقوقها المعتادة، مع الحرص على منع زوجها وأهله الآخرين من حقوقهم عند تداخل الحقوق. ويكون المعنى وأحضرت أنفس النساء أهواءهن من فرط الحرص على حقوقهن من أزواجهن والشح بذلك على ضرائرهن، والعكس، وأحضر الرجل شحه بأن يصر على ما عنده ويبخل على المرأة من أن يتنازل لها بشيء.
طيب الاستخدام وأحضرت، الحكمة من استخدام هذه الكلمة ولم تستخدم مثلا كلمة جبلت الأنفس مثلا على الشح؟
هذا جميل جدا، لأنه الآن الكلام عن صلح، صح ولا لا؟
نعم.
أنت أتيت وأنا أتيت، نحن نريد أن نتصالح على مسألة، هذا بصفة عامة.
نعم.
ليس بالضرورة بين المرأة وزوجها، أنت أتيت وأنا أتيت، الله سبحانه وتعالى يحذرنا، يقول احذروا. أنتم عندما تستمعون للصلح هنا لابد أن يأتي الشح مجاورا لكل منكم، حاولوا أن تبعدوه.
سبحانه.
فكلمة احضرت أبلغ من كلمة جبلت.
أيوة.
ها هنا.
أيوة.
لأنه ملازم وباق وحاضر في أثناء الصلح. كذلك المرأة عندما تجتمع مع زوجها، كل واحد يريد لا وأنا قد فعلت لك، وهو يقول وأنا قد فعلت لك، وهنا الشح.
أيوة.
يعني إذن أبعدوه حتى تستطيعون أن تصلوا إلى تفاهم
في جلسة المصالحة، هذه تحضر مثل هذه الأخلاق الذميمة.
نعم نعم.
جميل.
إذن هذه هي القاعدة العامة التي وضعها الله سبحانه وتعالى، وإنما ذكر ذلك لأن المصالحة تؤدي إلى التفاهم والسعادة، سواء بقيت العلاقة الزوجية والرابطة الزوجية أو ذهبت.
شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت، وشكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.